جمرنا فداء لحب، فداء لحب ملكت به سرنا، فداء لقلب أسكنت فيه عمرنا، فداء لتحنان مسحت به صبرنا. نفديك والدنيا حطام، نحن نحن البقاع الهادر، ليوث القمر الموسوي العباس، إذا جردت قناتنا لن يبقى كلام. نحن نحن الجنوب الواثق، فوارث القائد الكربلائي الرضوان. إذا لمح بعض بنانه صار الموت زحام. نحن نحن الضاحية الجنوبية، عاصمة العنفوان، أخوة الضيغم الغالي هادي. إذا خلعنا سكوننا صار الغيم موطئ الأقدام. أربع وجفناك بوصلة الرد على الجهات الأربع، وأنت فرد من فرد حين عجز أربعون وأربعة، وأنت عين الرضا والوعد وكبرياء المرتضى والرد وما بعد بعد. أربع وأربعون وأربع، وأنت هلال البدء وشمس الخاتمة ويقظة الروح واللهوف القائمة. نقسم بربنا بحبنا، بالحب الذي لولاه ما كنا، بحب المصطفى وفاطمة. لن تجرأوا، لن يرى لهم من باقية، لن يأويهم بحر ولا ثرى، ولن يبقى لهم نذير يخبر ما جرى. المقبل والمدبر سواء، نحن هنا جاهزون وعزمنا الرياح، حاضرون في كل سلاح، حاضرون في كل ساعة، لن نترك السلاح. لبيك يا نصر الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، الإخوة والأخوات، السيدات والسادة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم جميعا، وأنتم المقاومة، وأنتم أهل المقاومة، وأنتم أهل الدار. فحتى منفوت بالعناوين فنذكر وننسى، ولكن يهمني في البداية أيضا أن نرحب بضيوف كرام من خارج البلد، وفد شباب المؤتمر العام للأحزاب العربية المكون من 200 شاب وشابة من 60 حزبا عربيا و13 دولة عربية. أهلا وسهلا بكم في أرض المقاومة والانتصار والعزة والكرامة. أيها الإخوة والأخوات، نحتفل اليوم بالذكرى السنوية الرابعة للانتصار الكبير الذي حققه لبنان بمقاومته وجيشه وشعبه على أقوى جيش إرهابي عدواني في منطقة الشرق الأوسط فيما سمي أو عرف بحرب تموز أو عدوان تموز أو حرب الوعد الصادق أو حرب لبنان الثانية على اختلاف الجهات. أنا كنت أود أن أبدأ بكلمة هذه الليلة ابتداء من الحرب، حرب تموز وما جرى فيها، ولكن ما حصل اليوم في أرض البطولة والصمود والفداء والوفاء والتضحية على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، على حدود بلدة العديسي، المواجهة البطولية التي خاضها ضباط وجنود جيشنا الوطني اللبناني تفرض صياغة مختلفة للخطاب وتفرض نفسها علينا كبداية. لذلك مثل ما عودتكم أنا بعمل فهرس عند 3 عناوين. العنوان الأول حناخده بعنوان العدوان المستمر، مصاديق هذا العدوان المستمر والمسؤولية تجاهه، مسؤولية الوطنية، مسؤولية الدولة، مقاومة الشعب. العنوان الثاني اللي هو على درجة عالية من الحساسية هو موضوع ملف اغتيال رئيس الشهيد رفيق الحريري وموضوع المحكمة الدولية، وفي هذا السياق الزيارات العربية والقمم التي عقدت في لبنان. والعنوان الثالث هو عنوان حرب تموز والمعادلات القائمة ومسؤوليتنا في المرحلة الحاضرة والمقبلة. هذه 3 عناوين أو 3 ملفات، سموهم مثل ما بدكم. نبدأ من العنوان الأول، العدوان المستمر. في الحقيقة العدوان الإسرائيلي على لبنان لم يتوقف، توقفت الحرب العسكرية والعمليات العسكرية الهجومية العامة، لكن هناك أشكال متعددة للحرب الإسرائيلية على لبنان، على سيادته وعرضه وشعبه وأمنه واستقراره، ما زالت ودمائه وأهله وأطفاله ما زالت قائمة. المصداق الأول اللي هو ما نبلش فيه من الحادثة، الخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية. تم إحصاء منذ 14 آب إلى اليوم، 14 آب 2006، ما يزيد على 7000 خرق إسرائيلي للقرار 1701. طبعا العالم لم يحرك ساكنا، مجلس الأمن الدولي هذا قراره، ما بيعمل شيء ليحترم هو قراره. على طول لما كانوا يجوا الناس يطالبونا باحترام القرارات الدولية وكنا نقول لهم ايه معلش تنزل بالبيان الوزاري، لكننا نقول لهم خليهن بالأول يحترموا قراراتهم، خلي مجلس الأمن بالأول يحترم القرارات اللي بياخدها. لم يحرك أحد ساكنا، خروقات جوية بالسماء بالبحر بالأرض، بيقطعوا الحدود، بيفوتوا على الأرض اللبنانية، بيعتقلوا مواطنين لبنانيين، هذا قائم. الذي شهدناه اليوم هو أحد مصاديق، أحد أشكال هذا العدوان والتجاوز. طبعا قامت قوة من الجيش اللبناني المتواجدة هناك بواجبها، ورغم تواضع إمكانياتها المادية واجهت الاعتداء وقدمت شهداء وجرحى من جنودها ومقاتليها، كما سقط شهيد من الصحافة اللبنانية، وليس غريبا على الصحافة اللبنانية أن يسقط منها شهداء وجرحى مدنيون. وتصرفت قيادة الجيش وضباطه وجنوده بشجاعة وثبات من جهة المقاومة. بدي أحكي عن جهتنا شوي نحن اليوم، لأنه بطبيعة الحال حدث ما كان صغير، وبعتقد ناسنا وأحبائنا وحتى نحن بدنا نسأل أنفسنا أنه اليوم كيف تصرفنا، وبعدين كيف نتصرف. من اللحظة الأولى لحصول مواجهة في منطقة المواجهة استنفرت المقاومة وكانت في أعلى جهوزية لها، وفي درجة عالية جدا من انضباط ومواكبة تفصيلية لكل أحداث. كنا على تواصل مع إخواننا مع قيادة المقاومة في الجنوب، قلنا لهم امسكوا حالكم، ما تعملوا شيء وانتظروا الأوامر. كانت الحكمة والمصلحة والوفاء أن تضع المقاومة كما فعلت، يعني أن تضع المقاومة نفسها في تصرف الجيش الذي كان يتولى المواجهة المباشرة. قام حزب الله بالاتصال بقائد الجيش اللبناني وأبلغوا نحن جاهزين، نحن مستنفرين، نحن موجودين، نحن على السمع، نحن معكم وحدكم وسندا لكم ظهير لكم وفي تصرفكم. أي شيء تطلبوا قيادة الجيش مركزيا أو القوة الميدانية في الجنوب، شبابنا ومقاوميننا وإمكاناتنا كانت في التصرف. وكذلك اتصلنا بفخامة رئيس الجمهورية، بدولة رئيس مجلس النواب، بدولة رئيس مجلس الوزراء، وحطيناهم بنفس الجو وأبلغناهم نحن لن نبادر إلى أي تحرك إلى أي عمل رغم الألم مما كنا نشاهد. المقاومة ستتصرف بانضباط، ولكن هي جاهزة وفي تصرف قيادة الجيش. لا شك أن الساعات الماضية كانت حساسة جدا، وكانت تتطلب تصرفا هادئا ومتأنيا ومسؤولا من الجميع. بكل الأحوال كانت الرسالة اللبنانية المضمخة بالدماء واضحة جدا للعدو الإسرائيلي. لبنان، كل لبنان، لن يتسامح بأي تجاوز أو اعتداء على شبر من أرضه المقدسة، وسيواجه بكل شجاعة. أن لبنان لا يخشى منكم، أنتم الذين تهددون وتهولون بالحرب، ولا يخاف من مواجهتكم. أن جيشه يتصدى لكم وهو في العراء، يعني هذا مما يحزن، دبابات الجيش اللبناني فوق الأرض، نقاطه فوق الأرض، مواقعه فوق الأرض، حتى فرص التحصينات مصر، على كل حال هذا بده حل، مسؤولية الدولة. حتى هذا الجيش هن قاعدين بتحصيناتهم بدشمن وجيشنا في العراء. لكن هذا الجيش الموجود في العراء قاتل ببسالة وبشجاعة. والملفت انه يعني من وقاحة العدو انه حمل الجيش مسؤولية اللي صار، حمل الحكومة اللبنانية المسؤولية، واكثر من هيك عبر عن دهشته لمواجهة الجيش له. أساس هو يعني شو مفكر انه هذا جيش مين؟ وهول هذه القيادة من وين؟ وهؤلاء الضباط وهؤلاء الرتباء وهؤلاء الجنود شو هن جايين مرتزقة من الخارج، هؤلاء أبناء البلد وأهل البلد ورجال البلد عمدة البلد. قال هو اندهش. الرسالة أيضا كانت أن مقاومته جاهزة ومتكاملة مع هذا الجيش، ورسالة الهامة جدا أن شعبه وأهله في العديس وكفركلة وكل البلدات الأمامية ثابت راسخ في أرضه وبلداته، لا يخاف ولا يصاب بالهلع كمستوطنيهم الجبناء. اليوم تعمدت بالدم من جديد معادلة الجيش والشعب والمقاومة، تعمدت بالدم بالرجولة بالثبات، كما كرستها حرب تموز تماما، وكما أكدتها الإنجازات والانتصارات الكبرى في حرب تموز. نحن اليوم إذ نحيي بطولات الجيش ونبارك له في عيده الوطني في الأول من آب، ونحيي قائده الشجاع وضباطه ورتباءه وجنوده الشجعان، لكن نحن في المقاومة لا يكفي أن نتوجه إلى الجيش الذي عمد اليوم موقعه بالدم أن نوجه له التحية. أنتم بتعرفون أنا بحكي صريح، الأمور مثل ما هي، وأحيانا يمكن تكون مناسبة ويمكن تكون مش مناسبة. اليوم طيب نحن عم نتابع، في شهداء في موقع للجيش قصف، في مواقع قصفت بالدبابات، ما بعرف كمان بالمروحيات، ما تأكدت من الموضوع. في شهداء للجيش، في شهداء مدنيين، في جرحى مدنيين، شباب المقاومة موجودين كانوا بالعديسي وكفركلة وبالمحيط، وكان مطلوب منه الانضباط لأنه حطينا أنفسنا بالتصرف. في كتير ناس حيقولوا عجيب، ليش يعني حزب الله كتير مطول باله اليوم، كان انه هلا ما قلنا بالعادي، قلنا بالعادي، ما بعرف هلا شو تقييم الناس لهذا الموضوع. هلا احكيكم انا بصراحه انه شو الحسبة. الحسبة انه اولا في وفاء انه الجيش هو عم بيدير المعركه، مش معلوم حدود التطور، اذا تطورت الامور قديش الجيش هو بده ياخذ الامور بهذا الاتجاه، هذا واحد. اثنين حسب السياسية العامة. ثلاثة هون حبيت أن يكون صريح، لأنه للأسف الشديد في ناس سيئين نية، ممكن حدا بكرة يطلع يقول أنه المقاومة دخلت لتزايد على الجيش، الجيش ما بده من يحميه، ما بده من يساعده، ما بده من يعينه، وكأنه يعني الجيش الإسرائيلي هو جيش عادي ولا يملك إمكانات ضخمة، وأنه يعني الجيش والمقاومة والشعب بلبنان إذا شدوا حالهم على بعضهم بيقدروا يسقطوا أهداف العدوان، بس ستكون مواجهة قاسية على كل حال، نحن واقعيين. في ناس آخرين حيطلعوا يقولوا حزب الله ناطر فرصة، لأنه هن بيفترضونا مأزومين ونحن مش مأزومين، بس هن بيتخيلوا يعني أنه بده يفوت على الخط يفجر الوضع كرمال المحكمة الدولية والقرار الظني. في ناس بيروحوا أبعد من هيك أنه حزب الله، طيب ما أمس الرئيس بشار الأسد عم بيقول احتمالات الحرب تزداد، الرئيس أحمد نجاد عم يحكي عن احتمالات حرب بالمنطقة. طبعا هلأ شو المعطيات شو التحليلات هذا نقاش آخر، لأنه قال حزب بدأ محور إيراني سوري خاضع الإرادة الإيرانية السورية، بده يترجم أقواله وأساء. ممكن حدا يروح أبعد من هيك يقول ما هذا رد إيراني على قرار العقوبات بمجلس الأمن. طبعا في ناس من هذه النوعية أنا بسميهم سيئون نية، طبعا هذا فكر تافه يعني. مع ذلك للأسف الشديد أنا بعترف لكم أنه أنا واحد من الناس اليوم كنت مضغوط أيضا بهذا الاعتبار، لذلك مش وقفنا نتفرج، وقفنا جاهزين حطينا أنفسنا بالتصرف وكنا مستعدين للقتال والدفاع، ولكن انتهت الحمد لله المسألة على هذا الحد. لكن أنه كل واحد منا من شباب المقاومة، من رجال المقاومة، من قيادة المقاومة، ما بيشعر أنه هون في علامة استفهام، هون في نقص، ما هون في شيء خارج السياق العام تبعنا؟ أكيد. لذلك أنا لا بدي أحكي كلام آخر، وبتمنى على السياسيين كلهم والسياديين كلهم والشرعيين كلهم واللبنانيين كلهم والعرب كلهم والعالم كله أنه يعذرنا، لأنه نحن ما بنقدر نطلع لا من قيمنا ولا من أخلاقنا ولا من مسؤوليتنا ولا من التزامنا. المرة هاي أنه في شباب قدروا يقفوا يتفرجوا وملتزمين بالقرار، لكن بالنسبة لنا ضباط وجنود الجيش اللبناني بالمعنى الإنساني هن إخواننا وأبنائنا، آبائنا، أحبائنا وأعزائنا، وبالمعنى الوطني هن رمز كرامة كل اللبنانيين وشرف وعزة كل اللبنانيين. هل يمكن للبناني يملك القدرة أن يقف إلى جانب الجيش ليقاتل معه وليدافع معه عندما يجده يتعرض للقصف المدفعي أو القصف من سلاح الجو الإسرائيلي أن يقف متفرجا بعد الآن؟ أنا أقول لكم بصراحة، في أي مكان سيعتدى فيه على الجيش من قبل عدو الصهيوني ويكون فيه تواجد للمقاومة أو يد المقاومة تصل إليه، فإن المقاومة لن تقف ساكتة ولا صامتة ولا منضبطة. اليد الإسرائيلية التي ستمتد إلى الجيش اللبناني ستقطعها المقاومة. ما حدا بكره يطلع يقول السيد عم يتفرد أو حزب الله عم يتفرد بقرار الحرب والسلم. هذا مش قرار حرب والسلم. عندما يقطع أجساد جنود الجيش اللبناني أشلاء في العديسة، هذا مش قرار حرب والسلم، هذا دفاع، هذا قرار بالدفاع الشريف، هذا قرار يأخذه كل شريف في هذا البلد وينتقده كل متخاذل في هذا البلد. وخلي كل العالم يعمل حساباته هيك، الجيش يحمي المقاومة وللمقاومة شرف أن يحميها الجيش، والمقاومة تحمي الجيش والشعب يحمي المقاومة والجيش معا. هذه هي المعادلة الوحيدة التي تحمي لبنان وتحفظ كرامة لبنان. هذا واحد. مصداق الثاني للعدوان المستمر القنابل العنقودية المنتشرة في الجنوب، واللي هي أمام مشهد العالم كله. طبعا يونيفيل بيكتبوا تقارير والتقارير عم توصل والإعلام عم ينقل. هذا القتل الدائم والمستمر منذ 4 أعوام لهلأ في عنا بالجنوب من الناس 306 جرحى، كثير من هؤلاء الجرحى قطعت أيديهم أو جلهم، أصيبوا بإعاقة كاملة، و44 شهيدا، رجال نساء أطفال، هذا عدد مش صغير، وهذا بالعدوان القائم. طبعا الجيش اللبناني، بعض الجمعيات الأهلية، بعض الدول عم بتساعد المقاومة الإسلامية. أنا العام الماضي بالانتخابات وعدت أننا بدأنا بالعمل، بالفعل المقاومة من خلال مجاهديها ومن خلال أيضا واحدة من الجمعيات الأهلية باسم أجيال السلام، ما يقارب 52 ألف قنبلة عنقودية ولهم أزالون وسقط لنا شهداء. مجموع اللي قام الجيش اللبناني والجمعيات الأهلية والفرق الشركات المشاركة حتى الآن 200 ألف قنبلة عنقودية، يعني نحن وياهم نطلع 200 ألف. طيب بحسب تقديرات المكتب الوطني التابع للجيش اللبناني حتى الآن يوجد 1,000,000 قنبلة عنقودية، يعني 4 سنين شغل ليل نهار وشهداء وتضحيات انشال 200 ألف، بعد في 1,000,000، يعني وقد بدهم وقت وكم من الشهداء يجب أن يسقط. على كل حال هذا الموضوع بحاجة إلى المزيد من الجهد، ولكن أيضا بحاجة إلى المزيد من الضغط السياسي والدبلوماسي من قبل الحكومة اللبنانية والاهتمام الإعلامي اللبناني والعربي والعالمي بالجرائم التي تتكرر في لبنان من خلال القنابل العنقودية التي تركها العدو، والسعي لمحاسبة وملاحقة إسرائيل قضائيا، وهي التي يعني دائما تفلت من العقاب. 3 من عناوين العدوان المستمر موضوع الجواسيس والعملاء والعمل الإسرائيلي المتواصل لاختراق كل شيء في لبنان من مؤسسات عسكرية، اليوم كان في حكي عن عقيد، وأمنية وسياسية، إلى مؤسسات خاصة، إلى قوى سياسية، إلى مجتمع أهلي، كل القطاعات. ولكن أخطر هذه القطاعات على الإطلاق هو قطاع الاتصالات. ليه؟ لأنه هدف هؤلاء الجواسيس هو جمع المعلومات، وأفضل وسيلة وأقوى وسيلة لجمع المعلومات هي الاتصالات. ولذلك يجب أن نتوقع أن حجم الاختراق الإسرائيلي في قطاع الاتصالات وشركات الاتصالات أكبر وأضخم مما تبين حتى الآن. وهذا الاختراق لا يوفر فقط للإسرائيليين سيطرة معلوماتية، بل قدرة فائقة على التحكم، وهذا ما على الفنيين أن يقوموا بشرحه للناس لينتبهوا ويحتاطوا. إذن لبنان أمام عدوان أمني كبير ومتواصل ويومي، ولكنه أيضا أمام إنجاز أمني كبير ومتواصل. ماذا يعني أنه ما يزيد على 100 جاسوس يتم اكتشافهم خلال أقل من 2 عامين، وبعضهم لديهم مواقع مهمة وخطيرة، وبعضهم عملاء قدامى يعني أتاء بالخدمة، وللأسف الشديد بعضهم من الشخصيات المحترمة في المجتمع. طيب بأي حرب جواسيس في العالم بيصير أنه هو بيكشفوا 6 هو بيكشفوا 6 هو بيكشفوا 10 هو بيكشفوا 10. اللي بيّنوا لهلأ اللي انكشفوا 100 هو غير اللي هربوا. قديش بعد في جواسيس بهذا البلد؟ لا شك بأن كشف هؤلاء العملاء والجواسيس شكل ضربة نوعية للعدو ولعيون العدو، وهنا يجب التأكيد على مواصلة العمل وبدون تباطؤ من قبل كل الأجهزة الأمنية. والمقاومة كانت وما زالت وستبقى في خدمة الأجهزة الأمنية، مواصلة العمل على كل القطاعات وكل الشرائح وخصوصا قطاع الاتصالات. أولا مواصلة العمل لكشف المزيد من الجواسيس وعدم التسامح لأي اعتبار طائفي مذهبي 6 و6 مكرر سياسي حسابات أبدا. هذا أمر لا يجوز أن يخضع لأي حسابات من أي نوع. السكوت على عميل ليوم واحد في المكان المتواجد فيه أو لشهر أو لسنة هو خطيئة كبرى، لأنه في المدة التي نسمح له بالبقاء قد يقدم الكثير من المعلومات الخطيرة للعدو التي تساعده على إلحاق الضرر باللبنانيين، قتل اللبنانيين، تدمير مؤسسات اللبنانيين. وبالتالي ليس هناك أي اعتبار يجوز التوقف عنده من أجل السكوت عن بقاء عميل خارج الكشف أو خارج الاعتقال. وأيضا كنا نطالب بإصدار أحكام إعدام، الحمد لله صدرت بعض أحكام الإعدام. اليوم نطالب باسمكم جميعا، أنا أطالب بالإسراع بتنفيذ أحكام الإعدام، ألا ننتظر وقتا طويلا، لأننا في معركة حقيقية، وخصوصا أولئك الجواسيس المجرمين الذين شاركوا في حرب تموز وقدموا معلومات للعدو أدت إلى قصف مباني ومجمعات وارتكبت فيها مجازر من قبل هذا العدو. هؤلاء لا يجوز أن يبقوا على قيد الحياة أبدا. هذا العمل متواصل في السياق الأمني، كما قلت سابقا، لكل من يريد أن يبعد الحرب عن لبنان، لكل من يريد أن يلغي الحرب على لبنان، أن يواصل العمل الأمني في كشف الجواسيس، لأن العدو الإسرائيلي بدون معلومات هو فيل أعمى لا يستطيع أن يحقق أي شيء من أهدافه. من عناوين العدوان المستمر الاحتلال المتواصل لبقية أرضنا اللبنانية المحتلة في مزارع شبعة وتلال كفر شوبة والجزء اللبناني من بلدة الغجر. أجدد دعوة إلى وضع استراتيجية تحرير. هنا في لبنان يتحدثون عن استراتيجية دفاع، طيب ماذا نعمل بتحرير البقية المتبقية من أرضنا المحتلة التي أجمعنا على أنها جزء من الأرض اللبنانية المحتلة؟ أخلص من هذا العنوان للقول بأن الدولة بالدرجة الأولى، لأنها هي المسؤولة ونحن نعترف بذلك ونسلم بذلك، ودائما كنا نقول في أي مساحة معينة في مواجهة العدوان كنا نتصدى، لأن الدولة كانت منكفئة أو لم تكن قادرة أو لم تكن مصممة. الدولة بالدرجة الأولى كلها معنية ومعها اللبنانيون في أن يكون لدينا رؤية وطنية واستراتيجية وطنية واضحة لمواجهة العدوان، لتحرير بقية الأرض ولحماية لبنان أمام كل التهديدات والأخطار الإسرائيلية والصهيونية. ونحن قادرون على أن يكون لنا أفضل استراتيجية تحرير وأفضل استراتيجية دفاع، ونملك كلبنانيين أيضا وأيضا جيشا وشعبا ومقاومة أعظم تجربة معاصرة استطاعت أن تصنع انتصارات تاريخية. من هنا أنتقل إلى العنوان الثاني. أنا كنت أقول قبل قليل لبنان يواجه عدوانا إسرائيليا يوميا مستمرا وبأشكال مختلفة. أحد هذه الأشكال أيضا من نفوت على العنوان الثاني هو ما كنا نعلم به منذ سنوات، ولكن في الأسابيع القليلة الماضية كلنا استمعنا إلى الجنرال أشكينازي يتحدث عن قرب صدور، حتى هو حدد يعني زمان صدور قرار ظني باغتيال رئيس الحريري يتهم حزب الله. وتعرفوا أشكينازي مع العلم صحفي، يعني بيكتب بشي جريدة بشي مجلة مع العلم، وإنما هو رئيس أركان يعني أهم جيش في المنطقة ودولة بيعتبرها العالم دولة متحضرة يعني وديمقراطية وواحة الديمقراطية في الشرق الأوسط. المحكمة الدولية اللي ما بترد على الصحفيين، طيب هذا مش صحفي ماشي. هلا الليلة في شوي يعني مناخ من ناخده بعين الاعتبار، وكلنا تابعنا الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن تفاصيل وتوقعات وأسماء وتكهنات. وأهم ما يضج به الإعلام الإسرائيلي هو رهانات. إسرائيل تتحدث بأمل كبير بسعادة عارمة عما تفترضه أن لبنان متجه إليها، وعينها في لبنان بالدرجة الأولى على المقاومة. بيحكوا عن الانفجار الكبير، بيحكوا عن الفتنة، بيحكوا عن تمزق لبنان، بيحكوا عن عزلة المقاومة ومأزق المقاومة. أنا معيدين الجماعة. نحن دقينا كما يقال ناقوس الخطر قبل أسابيع ورفعنا الصوت عاليا لنلفت اللبنانيين وجميع أصدقاء لبنان والحريصين عليه إلى خطورة ما يعد وما يحضر للبنان وللمقاومة وللمنطقة أيضا من هذا الباب. لا شك أن طرح قضية بهذا الحجم وبهذه الحساسية أثار سجالات في البلد طبيعي، ولكنه سلط الأضواء على مخاطر شديدة. الأمر لم يقتصر علينا، هناك قيادات وطنية مهمة وكبيرة في البلد وشخصيات وطنية على امتداد الساحة اللبنانية أثارت هذه المخاوف أيضا، والكل يعيش هذا المناخ، لكن القليل كان يتحدث به في وسائل الإعلام، أما المجالس والصالونات كلها كانت مليئة بهذا النوع من الأحاديث. وجاءت الزيارة المشتركة للملك عبد الله بن عبد العزيز ورئيس بشار الأسد إلى لبنان، والتي رحبنا بها ونرحب بها ونعبر عن سعادتنا لكل تقارب عربي وخصوصا سعودي سوري. هذه معادلة رئيس نبيه بروي سين سين، لأن بركات التقارب العربي وتقارب السين سين أول ما تطال بركاته لبنان، ولأن التباعد العربي والتخاصم العربي أول ما يتظهر في لبنان بشكل أو بآخر. طبعا في الأيام القليلة الماضية أيضا كانت هناك زيارة كريمة لأمير قطر، وخصوصا للقرى الصامدة في جنوب لبنان في بنت جبيل والخيام ودير ميماس ومرق بالضيعة كلها هناك، وعبر الناس بصدق بوفاء بإخلاص عن شكرهم لمن يقف إلى جانبهم ويساعدهم في إعمار ما هدمته الحرب ويتضامن معهم في الموقف السياسي، كما أن لبنان يترقب زيارة رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران الدكتور أحمد نجاد بعد عيد الفطر. نحن نرحب بكل الزوار الكبار الذين يأتون إلى بلدنا، بلد الضيافة وبلد الكرامة، بلد الكرم في كل شيء. كانت القمة الثلاثية بعد الزيارة المشتركة اللبنانية السورية السعودية، والتي كان همها الأساسي حماية لبنان من كل ما يعد له. ما فهمناه أن هناك جهدا عربيا سيبذل لمصلحة حماية لبنان وقطع الطريق على كل الأحلام الإسرائيلية، وأن علينا جميعا في هذه المرحلة أن نتعاون وأن نهدئ الأمور ريثما تتبين نتيجة هذه الجهود فيبنى على الشيء مقتضاه. نحن نرحب بهذا الجهد العربي ونرحب بهذه الدعوة، ونؤكد أننا جميعا نريد الحقيقة ونرفض التزوير والتزييف والتسييس، وأننا جميعا نريد العدالة التي هي كما هي حق شخصي وعائلي لعائلة رئيس الشهيد، هي حق عام وحق وطني لكل اللبنانيين. ونحن جميعا نريد الحفاظ على بلدنا وعلى وحدته الوطنية وعلى سلمه الأهلي، ولأننا نريد الحقيقة والعدالة والحفاظ على بلدنا كانت صرختنا قبل أسابيع. أنا كنت وعدتكم بعقد مؤتمر صحفي قبل بداية شهر رمضان المبارك، وسأعقده إن شاء الله في يوم الاثنين الساعة 8:30، بس إن شاء الله ما يقطع عليكم الكهرباء، ب9 آب. في الأساس المؤتمر الصحفي اللي كنا نحن مجهزينه في قسمين مهمين وكبيرين، حتى كان عندنا إشكالية الوقت إنه يعني قد ايه بدك تحكي بالمؤتمر الصحفي، ساعة ساعتين ثلاثة، قد ايه بيتحمل مؤتمر صحفي. على كل حال الخير فيما وقع. القسم الأول هو اللي حأشرحه هلأ بعد شوي كعناوين، يرتبط باتهام العدو الإسرائيلي لنا باغتيال رئيس الحريري، وفي المقابل أنا سأتحدث ليس عن فرضية وإنما عن اتهام منا لإسرائيل باغتيال رئيس الشهيد رفيق الحريري على ضوء مؤشرات ومعطيات. هذا قسم. القسم الثاني اللي كنت بدي أحكي فيه عن تقييمنا وفهمنا بناء للمعطيات الحسية، فأرجيكم تقييمنا للجنة التحية الدولية، تقييمنا للمحكمة الدولية، تقييمنا كيف عم ينعمل القرار الظني، هذا الملف كله هو كان قسم. هلأ باعتبار أنه البعض يعتبر أن الحديث عن المحكمة والتحقيق والقرار الظني هذا بيوتر البلد، والمطلوب في المرحلة الحالية التهدئة وتهدئة البلد وإتاحة الفرصة أمام الجهد العربي، نؤجل القسم الثاني وهو جاهز ومعد حتى أشعار آخر، منشوف جمعة 2 شهر أكثر أقل شهرين الله أعلم. نحن الآن نتابع ونواكب هذه القضية في هذا البعد وفي هذا الجانب. أما بالقسم الأول اللي أنا بدي أحكي عنه يوم الاثنين، أنا بحب لكم شيء. نحن خلال الأشهر القليلة الماضية بذلنا جهدا كبيرا جدا أنه طيب واضح الأمور كيف يتم أخذها. طيب تعالوا نشتغل نحن بشكل جدي، بدنا نحن عنا إمكانية عنا طاقة. عدنا إلى أرشيفنا ولدينا أرشيف ضخم بالصراع بين المقاومة وإسرائيل، والحمد لله أن أغلب هذا الأرشيف سلم من القصف في حرب تموز. شكلنا فريقا مميزا لمراجعة كل التفاصيل وعملوا لشهور وساعات طويلة وتوصلنا إلى نتائج. بالمؤتمر الصحفي يوم الاثنين 8:30 ب9 آب، أولا سأقدم لكم جميعا دليلا حسيا على أن إسرائيل ومن خلال عملائها كانت تستغل الخصومة السياسية حتى في عام 1993، الخصومة السياسية التي كانت في ذلك الوقت بين حزب الله ورئيس الحريري لإيجاد قناعة لدى رئيس الحريري وأصدقائه وبعض محيطه وأصدقائه في الداخل والخارج أن حزب الله يريد اغتيالهم. أنا حجب لكم وثيقة سمعية بصيرية بهذا الموضوع. أيضا في المؤتمر الصحفي أنا سأخاطبكم وأخاطب رأي العام ليس على قاعدة مناشدة لجنة التحقيق هنا أو هناك بأن تعمل على الفرضية الإسرائيلية، وإنما اليوم في ذكرى انتصاركم في حرب تموز وكل واحد منا بحق له يتهم. هذيك اليوم بقول أنتم ما بحق لكم تتهموا، حبيبتي أنتم 4 سنين كنتم عم تتهموا وبدون دليل وبدون حجج وبدون معطيات، وبالتحليل السياسي وطلعتوا تقولوا اتهام سياسي. لا، أنا عندي معطيات ومؤشرات وشيء يساعد على هذا الصعيد. أنا اليوم أقول لكم نحن نتهم العدو الإسرائيلي باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ب14 شباط 2005. وسأقدم في المؤتمر الصحفي، هلا ما بيزبط بالخطاب لأنه بده شاشة وتلفزيون وأفلام ووثائق، معطيات ستفتح آفاقا مهمة في التحقيق وفي الوصول إلى الحقيقة بالحد الأدنى. وبالتالي سأجيب على كل أولئك الذين قالوا لنا أنتم تتهمون إسرائيل، طيب جيبوا شيء. أيضا هذه المعطيات سأعرضها لكم بالوثائق والأرقام، وسأضطر لأول مرة أن أكشف أحد الأسرار المهمة جدا لإحدى أهم العمليات النوعية في تاريخ المقاومة الإسلامية في لبنان، لإثبات صدقية المعطيات التي سأعرضها عليكم. طبعا بعد هذا المؤتمر الصحفي الحكومة اللبنانية اللي هي معنية ما بتقدر تقول أنا مش معنية بمعرفة الحقيقة أو بالعدالة وهذا الموضوع خلاص صار عند المحكمة الدولية، لا. إذا وجدت أنه هذا يساعد خل تكلف جهة، أي جهة بتكلفها الحكومة اللبنانية أمنية أو قضائية أو مشتركة، نحن حاضرين نقدم معطيات الوثائق والنسخ الأصلية والبدون إياه ونتعاون في سلوك هذا الطريق. وطبعا إذا بذل جهد جدي في هذا الاتجاه وتعاوننا في هذا الاتجاه، ليس فقط سننقذ لبنان والمنطقة من فتنة عمياء طخياء يريدها العدو الإسرائيلي لنا جميعا، وإنما سنتمكن من كشف القاتل الحقيقي وإجراء العدالة بأيدينا كلبنانيين إن شاء الله. في هذا السياق، في العنوان الثاني قبل أن أنتهي إلى العنوان الثالث، أيضا يجب أن أضيف وأؤكد، وهذا ما له على لا بالمحكمة الدولية ولا بالتحقيق الدولي ولا بإساءة لحدا، يا أخي التحقيق المحكمة الدولية عم تقول هي مش ذات اختصاص بشهود الزور، منقبل والله ما منقبل هذا بحث آخر. طيب نحن اللبنانيين صار في أكثر من صوت بلبنان، وأنا برجع أدعو إلى تشكيل لجنة لبنانية قضائية نيابية وزارية بدكم إياه، خلي تجيب يا خي، ما بدنا نحاسب حدا، ما بدنا نحاكم حدا، ما بدنا نقص راس حدا، خلي تجيب شهود الزور وتحقق معهم وتعرف مين صنعهم ومين فبركهم، عسى أن يساعد هذا في الإمساك بطرف خيط أو شيء يمكن أن يوصل إلى الحقيقة. ليش يعني هذا؟ شو المشكلة فيه؟ شو المشكلة إنه هذا نعمله كلبنانيين بمعزل عن المحكمة الدولية والمدعي العام؟ منقبلهم ما منقبلهم، منحترمهم ما منحترمهم، منتزاعل مع بعضنا على تقييمهم، هذا بحث تاني. هي تشتغل شغلها محكمة الدولية. طيب نحن كلبنانيين نحن كليتنا ضررنا من شهود الزور، طيب ما بحق لنا نحن كمواطنين لبنانيين أن نطالب حكومتنا العزيزة بأن تشكل لجنة بأي شكل من الأشكال لتفحص هذا الأمر؟ على كل، كل ما يمكن أن يساهم في معرفة الحقيقة وإقامة العدالة وحماية لبنان وحماية المقاومة وحماية السلم الأهلي، أنا أقول لكم في هذه الليلة ستجدون حزب الله في طليعة الساعين والملتزمين والعاملين إن شاء الله. العنوان الثالث، عنوان الحرب، ومفترض أنه أنا اللي حكيته بالموضوع الإسرائيلي وححكيه مفترض ما يزعج حدا، أن إلا إذا حدا بده يطلع يدافع عن إسرائيل بعد بحث تاني، هذا صار شأنه يعني. في موضوع الحرب والمعادلات القائمة والوضع الحالي، كلنا بات يعرف أيها الإخوة والأخوات أهداف الحرب في تموز. كان الهدف الرئيسي المباشر سحق المقاومة. طبعا سحق المقاومة جزء من مشروع أو جزء من خطوات كان المطلوب أن ترسم معالم الشرق الأوسط الجديد كما سمته كونداليزا رايس. هذا حلقة من الحلقات، في حلقة العلاقة فلسطين، في حلقة العلاقة بسوريا، في حلقة العلاقة بإيران، في حلقات أنجزت العلاقة بأفغانستان والعراق، لكن نحن كنا وحدة من حلقات السلسلة. حتى هذا التعبير مش أنا عم بستعمله، بيوم الأيام أحد القيادات السياسية اللبنانية، ألا ما بدي أقول اسمه حتى ما أحرجه، لأنه لما عم نحكي أسامي عم نحرج العالم، يعني أوقات مننحشر شو منعمل. أرسل لي في الأيام الأولى الحرب، قال لي وهو جدا محب وأنا هو يعرف أننا نحبه كثيرا، أرسل لي في الأيام الأولى قال لي ترى الموضوع كتير كبير انتبهوا، لأنه أنا اتصلت بفلان القيادي المهم في إحدى الدول العربية المهمة وطلبت منه أن تتدخل حكومته لوقف الحرب على لبنان، فقال لي لا تتعب نفسك، هناك قرار دولي كبير جدا جدا بسحق حزب الله، استعمل هذا التعبير بسحق حزب الله. فبعت لي أنه ليك الموضوع لا موضوع سيرين ولا موضوع سلاح ولا موضوع، في قرار دولي كبير بالسحق. طبعا كلنا منتذكر كيف العالم كله ساند العدوان وأدان المقاومة إلا القليل من الصادقين في هذا العالم. نتذكر اجتماع دول كبار 7 أو 8 يوم اجتمعوا طلعوا بيان انه هلا هالقد يعني لبنان والمقاومة لبنان بدها يعني كالدول الكبرى بالعالم تحطوا بند والدين مقاومة وتغطي العدوان الإسرائيلي على المقاومة. أحد المسؤولين العرب كمان ما حنقول الاسم، يمكن هو ما يمانع بس كمان احتياطا، في الوفد العربي الذي ذهب إلى مجلس الأمن الدولي إلى نيويورك، تذكروا بنصف الحرب تقريبا، طلع وفد عربي من الجامعة العربية على مجلس الأمن في مسعى عربي من شان وقف الحرب. بيقول لي لما وصلنا على نيويورك على مجلس الأمن على المبنى استقبلنا جون بولتون الصديق والعزيز جون بولتون، قال لي شو جين تعملوا هون؟ شو جين تسوي هون؟ قلت له جين نسعى يعني نشوف إذا من نوقف الحرب. قال جين ضيعوا وقتكم، روحوا الدنيا صيف، روحوا شوفوا شي محل شم الهواء كيفوا. هذه الحرب، هذا كلام بولتون للمسؤولين العرب، إن هذه الحرب لن تتوقف إلا في حالتين، الحالة الأولى عندما تسحق المقاومة، والحالة الثانية عندما يعلن حزب الله استسلامه ويسلم سلاحه، بس غير هيك لن تقف هذه الحرب. هاي كان طبيعة الحرب التي صمدنا فيها جميعا وانتصرنا فيها جميعا، هاي كانت الحرب. هون تجي حسابات الرهانات الخاطئة والحسابات الخاطئة التي أعود وأقول للعدو أنه عم تحسب غلط وبعدك عم تحسب غلط وحترجع تحسب غلط وحتكتشف أنك غلط بغلط. بحرب تموز، بعدوان تموز، وكان العالم وحكومات العالم بأكثريتها الساحقة مع العدو الإسرائيلي، مش مثل هلأ يعني بيقولوا قال عنده عزلة دولية وعنده مشكلة، هلأ بمعزل عن بعض المبالغات العربية. في ذلك اليوم عندما شن حربه وأعطي الوقت، تتذكروا في بروفيسور مهم جدا عادة بحب لبنان بيجي بيطلطل على لبنان اسمه نعوم تشومسكي، بيقول كل الحروب الإسرائيلية على لبنان كانت قرار إسرائيلي وموافقة أمريكية، إلا حرب تموز كانت قرارا أمريكيا والتنفيذ إسرائيلي. يعني ليأكد أنه هذا كان جزء من مشروع كبير. القصة مش قصة أسيرين، واليوم القصة مش قصة شجرة عديسة. يوم شجرة عديسة كان يمكن تعمل حرب وبيطلع الحق على الجيش اللبناني بكرة ولا خي يتركوهن يقطعوا هالشجرة، هتعملوا لنا حرب مشان شجرة، مش هيك؟ بعض الناس ده بيحب يبسط الأمور. في تلك الحرب كانت هناك حسابات كبيرة ورهانات كبيرة. انتظروا انهيار المقاومة وتقطع أوصالها وفرار مقاتليها من جبهات القتال، فوجدوهم كجبال لبنان الشامخة العاتية على العاتي والمستعلية على المستعلي، وسيبقون كذلك. انتظروا تفكك الجيش اللبناني عبر قصف مواقعه وسكناته، فوجدوه بحق نموذجا أعلى للشعار الذي يرفعه على رأسه، شرف وتضحية ووفاء. وسيبقى جيشنا كذلك. راهنوا على المليون مهجر من الجنوب والضاحية الجنوبية والبقاع الغربي والبقاع، وخصوصا مناطق بعلبك الهرمل والعديد من المناطق اللبنانية. راهنوا على المليون مهجر أن يصرخوا، أن يعترضوا، أن يحتجوا، أن ينزلوا إلى الشارع ويتظاهروا ليفرضوا على المقاومة أن تستسلم لشروط العدو. فوجدوكم أشرف الناس وأكرم الناس وأطهر الناس، وستبقون كذلك. تخلي بقية المناطق اللبنانية وبقية الطوائف اللبنانية عن من ينتمي إلى هذه المقاومة ومهجرية من طائفة محددة. راهنوا على أن يتخلى بقية اللبنانيين عن أهل المقاومة، فاتسعت لهم المساجد والكنائس والأديرة والبيوت والقلوب، فكان لبنان على مثال المسيح ومحمد عليهما السلام. انتظروا سقوط الإرادة السياسية، فكان في لبنان في تلك المرحلة وما زال رجال كبار وقامات عالية راهنت على المقاومة وحمتها وساعدتها وساندتها وصدقت في رهانها وانتصرت مع المقاومة. نعم، لقد صمدنا جميعا وانتصرنا جميعا، وأنا أقول لكم اليوم لقد فرضنا إرادتنا على العالم كله. سأكمل لكم قصة الوفد العربي. يقول هذا المسؤول لي في الاستقبال، قال لنا بولتون: ليش جايين تضيعوا وقتكم؟ الحرب لن تتوقف إلا إذا سحقت المقاومة أو استسلمت وسلمت سلاحها. بعد 10 أيام 13 يوم 14 يوم من وصولنا كانت الأوضاع تتغير في جنوب لبنان. صواريخ بعد عم تنزل فلسطين المحتلة، الدبابات عم تتدمر بالحجاير، بنت جبيل وعيناتها والقرى المحيطة بها قاتل فيها الحجر وقاتل فيها البشر. بدك تشوفوا قديش العقل الإسرائيلي صغير، أوقات عن جد بتحسوا أنه أولاد صغار، انه هو يعني عامل معركة طويلة عريضة بنت جبال مشان شو؟ انكاية يا جماعة، انكاية. انه كيف المقاومة بال 25 ايار 2000 عملت احتفال بنت جبال، وطلع واحد لبناني قال للناس اسرائيل اوهم من بيت العنكبوت، بيعمل حرب بغير مسار خطه ليطلع هنيك يقول اسرائيل بيت الفولاذ، وعلى طريقه الشيخ راغب فشلوا اوهن من بيت العنكبوت. فيقول لي صارت هاي التطورات والمفاوضات قائمه بين مجموعه الدول وفي اتصال مع المسؤولين اللبنانيين. هلأ بمعزل عن معاناة تلك المرحلة، ولأنه في أعراض تهدئة يعني بدنا نهدي البال شوي، فبليلة من الليالي يأتي المندوب الإسرائيلي لأحد المسؤولين في الوفد العربي ويقول له خلص الليلة بدنا ناخذ قرار نوقف الحرب. بيقول له يعني عم تضحك علي، عم تتمسخرني، عم تمزح معي؟ لأنه ما صارهم كم يوم بيحطوا شروط وبيكتبوا بالشروط وأنه بدنا متعدد جنسيات، بعدين قبلوا يبعثوا اليونيفيل، بس أنه ما بيوقفوا الحرب قبل ما يجهز 15,000 يونيفيل يجوا يستلموا. قال له طيب واليونيفيل شو بنعمل فيهم 15,000؟ قال له 2,000 الموجودين بكف، وعمهلهم يجوا 15,000. قال له عم تحكي جد أنت؟ قال له إيه، بدنا نوقف، خلص بدنا ناخد قرار ونوقف الحرب. بيقول رجعنا على الجلسة، على باب الكوريدور تبع الاجتماع بلاقي جون بولتون واقف ناطرني عم يتمشى على الباب، بياخدني بيعبطني بياخدني على جنب بيقول لي يا فلان بدنا همتك الليلة بدنا نوقف الحرب. قال له عن جد عم تحكي؟ قال له ايه. قال له طيب ليش بدك توقف؟ لا المقاومة انسحقت ولا سلمت سلاحها. قال له لا، لقد أبلغنا أصدقاؤنا الإسرائيليون أنهم باتوا عاجزين عن مواصلة الحرب، والاستمرار بالحرب سيتحول إلى كارثة كبيرة على إسرائيل. من حق هذا المسؤول العربي أنه يجي يربحني جميلي ويقول نحن عملنا بمجلس الأمن ونحن سوينا ونحن ونحن. قال لي جملة أنا بشكر عليها، قال لي ليك سيد بكل هذا العالم ما حدا يربحكم جميل أنه هو وقف الحرب عليكم. كل العالم كان بده هذا الحرب تستمر حتى يتم سحقكم. أنتم الذين أوقفتم الحرب، أنتم الذين فرضتم على العالم كله أن يوقف هذه الحرب. وهذا أنتم اليوم بدي أضيف للي قلته. 25 أيار 2000 قلنا نحن اللبنانيين، طبعا في ناس ساعدونا دعمونا الله يبارك فيهم بسوريا بإيران بالعالم، عندنا أصدقاء، لكن ما في مجتمع دولي ولا مجلس أمن دولي ولا حدا بهذا العالم بيقدر يجي يربحنا جميلة يقول نحن أعدنا إليكم أرضكم المحتلة أو أسراكم المعتقلين في السجون. دائما كنا نقول نحن استعدنا أرضنا دون منة من أحد، الله له منا علينا، له الفضل دائما، ما حدا له فضل. شعبنا، شهداؤنا، جيشنا، أرضنا، تكاتفنا، تعاوننا، هذه التضحيات الطويلة أعطت هاي النتيجة. واليوم في ذكرى حرب تموز أحببت أن أقول لكم مستندا إلى هذه الوقائع، لأقول لكم عندما كان العالم يناصبكم العداء أنتم الذين فرضتم على إسرائيل أن توقف الحرب حتى لا تتحول إلى كارثة. طيب بناء عليه إذا نحن صنعنا معادلة ردع حقيقية تحمل بلد وتحمل قضية. ودائما بحقلنا بلبنان كن الآنين. هلا أنا لا أرجح حصول حرب قريبة، هلا ما بعرف شو معطيات الأخرى، لما نحكي بالاحتمال هذا الاحتمال على طول قائم لأنه هاي إسرائيل ذات طبيعة عدوانية، لكن نعم في شيء يدعو إلى القلق. عادة لما بيكون في شيء عم ينطبخ لفلسطين، لما بيكون في شيء عم ينطبخ للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني للمقاومة الفلسطينية خلف الكواليس وفي الغرف السوداء، عادة أصحاب الخبرة والتجربة بحق لهم يقلقوا على لبنان عادة. يعني نعم هناك مكان للقلق، لكن هلأ إلى حد أنه والله يطلع معنا أنه والله الحرب على البواب، هذا ما مبين، يعني هذا بده كتير تأمل وكتير نقاش. لكن نحن بمعزل عن أي تحليل، مثل ما كنا نقول دائما، طالما هذا العدو طبيعته عدوانية، أطماعه قائمة ومستمرة، وأصلا ما بيحتاج حجة. لما بده يعمل حرب ولا محتاج لا سيرين ولا شجرة العديسة ولا صاروخ بيطلع بيبعت جماعته يقصفوه على فلسطين المحتلة، ولا سفير بلندن هن بيقوصوا عليه وبيبقى طيب، فما بيحتاج لحجج ولا يحتاج إلى ذرائع. لذلك نحن مسؤوليتنا كلبنانيين عن بلدنا، عن شعبنا، عن كرامتنا، عن عزتنا، مسؤوليتنا جميعا أنه نعم أن نكون محتاطين وأن نكون حذرين وأن نكون جاهزين. لأنه شو اللي بيحمي البلد؟ مجلس الأمن الدولي، نرجع نفس السيمفونية، القرارات الدولية، الاتفاقات الدولية، المعاهدات الدولية. ما هذا جوابه صار واضح عند الشعب اللبناني وكل شعوب المنطقة وكل شعوب العالم. تصوروا مثلا اليوم أنه الإسرائيلي قتلني وبكى وسبقني واشتكى، طلع الحق هلا على لبنان، هو راح سبق رفع شكوى لمجلس الأمن، وده ما لقينا من يحط فيتو يمكن يطلع قرار مجلس الأمن إيداني للبنان، ها بدك توقعوا هذا الشيء. أما إيداني لإسرائيل مستحيل مستحيل، هي بمجازر ما تم إدانة إسرائيل، بده يتم إدانتها بحادثة العديسة والاعتداء على الجيش اللبناني. الشيء اللي أنا اليوم بدي أقوله وأختم فيه هو نعم المقاومة منذ حرب تموز إلى اليوم هي عم تحاول تعمل معادلات للصراع، للمعركة، المواجهة، معادلات هدفها حماية البلد. أنا بكل الخطب السابقة لا عم فتش على عنتريات ولا عن منشات، أنا كنت عم حاول، وهذا جزء من مسؤوليتنا، أنه بدنا نطرح معادلات تحمي البلد. أهمية هالمعادلات اللي عم نحكي فيها أنها تستند إلى وقائع. الإسرائيلي بيعرف أنه هذا الحكي مزبوط، مش لأنه بيعتقد أنه أنا صادق، هو بيعتقد أنه أنا صادق، مش بس لأنه بيعتقد هيك، لأنه هو كمان عنده بشكل أو بآخر معطيات، يعني من كثرة العملاء ومن الموضوع الفني ولأسباب متنوعة ومتعددة، لا بيقدر يكون فكرة أنه نعم هذا في شيء منه له أساس. هلا بيقدر يحيط بتفصيله؟ ما بيقدر، صعب عليه. هلا ما نشوف العملاء اللي عم بيقدموا له خدمات بحرب تموز، هو ارتكب كثير من الأخطاء اللي عليها بالمعلومات، واكتشف لاحقا أنه كثير من المعلومات خاطئة اللي بنى عليها حربه ومعطياته. فلذلك نحن نعم طرحنا هاي المعادلات لحماية البلد. هلا اليوم نحن ما حكينا أنه دجيتوا على أرضنا سنقاتل، حكينا بموضوع الجبهة الداخلية عند العدو الإسرائيلي، حكينا بموضوع الصواريخ، آخر ما حكينا موضوع البحر. هلا مش أنه أنا بدي أجيب شيء جديد، لا، بدي أقول لا للكل ناطرين أنه طيب خلصنا أرض وبحر ويابسة، شو بعد في جو؟ الجو لا، هذا لا فينا نعمل فيه معادلة ولا فينا نعلم فيه عن معادلة. بموضوع الجو بدنا نكمل بسياسة شو بسموها الغموض البناء، الغموض البناء، خلي الإسرائيلي ضايع يعتقد اللي بده إياه، بده يعتقد ما عنا دفاع جوي يعتقد، وبده يعتقد عنا دفاع جوي يعتقد، يعتقد اللي بده إياه. ذلك هذا الموضوع على كتار من الناس قالوا لي يعني أنه الليلة شو بدنا نحكي عن الجو، لا نحكي عن الجو لنثبت فكرة الغموض البناء، لأنه هذا هون قوة المقاومة. مش قوة المقاومة أن نجي من نكشف كل شيء، لا، أنا قلت في شغلات عم نكشفها لنحمي البلد، في شغلات مش لازم نكشفها بمعزل عن حقيقتها كمان لنحمي البلد، لنحمي البلد. يمكن في أمور إذا منكشفها منعرض البلد لمخاطر إذا كانت موجودة، برجع بقول لنضل مغمئين بالغموض البناء. لكن الشيء اللي أنا حابب بنهاية الكلمة أنه أنتوا تعطوا فيه رسالة العدو الإسرائيلي اليوم، أنتوا مش أنا، لاحظنا بالآونة الأخيرة العدو الإسرائيلي رجع يشتغل على الناس بلبنان، على الشعب وخصوصا على جمهور المقاومة، وبلش ينظم حرب نفسية تستهدف الناس وإرادة الناس. هذا طبيعي، هو عم بيرد على استهدافنا لجبهته الداخلية، ونحن نجحنا في استهداف جبهته الداخلية، ونجحنا في إيجاد وبناء على وقائع وحقائق مش أوهام وأكاذيب وعنتريات، على إيجاد قلق حقيقي لدى المجتمع الإسرائيلي الذي لا تستطيع حكومة العدو أن لا تأخذ قلقه بعين الاعتبار عندما تريد أن تشن حربا. طيب هو بالمقابل قلب بده يعمل حرب باتجاه جبهتنا الداخلية باتجاه الناس، يريد أن يخيفكم، يريد أن ينشر الهلع فيما بينكم، يتحدث عن قصف أهداف مدنية في الحرب المقبلة، يتحدث عن وجود صواريخ أو أسلحة بين المدنيين. طبعا هذا فيه أكاذيب. ليش؟ يوم اللي قصف في حرب تموز مجمع الإمام الحسن بالضاحية بالرويس كان فيها صواريخ ومخازن وسلاح. ليش مجزرة الشياح الذي قضى فيها ما يزيد عن 50 شهيدا كان في عسكر هونيك أو إمكانات عسكرية؟ ليش المجزرة اللي ارتكبها بالنبشيت؟ ليش المجزرة اللي ارتكبها بعلى النهري ولا بآنا ولا بالصريفة؟ شو بدي عد ولا بالقاع؟ أكثر من 100 شخص قتلوا، عمال لبنانيين وسوريين وفلسطينيين. شو كان في؟ كان في صواريخ ولا مخازن؟ هو لا يحتاج إلى ذريعة. أصلا الإسرائيلي سياسته استراتيجيته استهداف المدنيين وقتل المدنيين واستباحة المدنيين للضغط على إرادة من يقاوم ومن يصمد ومن يواجه. أنا بعتقد اليوم بهذه الليلة أنا حوجه لكم سؤال وأنتم بتعطوا الجواب، المعادلة أنتم بتعملوها. بعد حرب تموز اعتقد الإسرائيلي أن الناس سيتخلون عن المقاومة وأن الناس تعبوا من المقاومة. وهل يتعب الإنسان من الحفاظ على عزته وكرامته وجبينه المرفوع وماء وجهه؟ بس هو افترض هيك. الرد الكبير لجمهور المقاومة وشعب المقاومة في حرب تموز كان في 14 من آب، عندما عادت قوافل الجنوبيين والبقاعيين وأهل الضاحية الجنوبية قوافل إلى بيوتهم وإلى بلداتهم المدمرة والمملوءة بالقنابل العنقودية، ولم يخافوا الموت ولا القتل ولا القصف ولا الغدر الإسرائيلي. أسألكم بعد كل هذه الانتصارات، هل يمكن أن تتخلوا عن المقاومة؟ نعم، رسالتنا هذه الليلة العدو ولكل من يحسب خطأً، إن أشرف الناس الذين قدموا أشرف الشهداء لا يمكن أن يتخلوا عن طريق المقاومة. أبارك لكم هذا الانتصار، لشهدائكم، لجرحاكم، لتضحياتكم، لصمودكم، لصبركم. أبارك لكم في مثل هذه الأيام ذكرى ولادة الإمام المهدي في 15 من شعبان، وأبارك لكم القدوم الشريف لشهر رمضان المبارك، شهر الله، وأسأله أن يعيده عليكم جميعا بالنصر والبركة والوحدة والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الدنيا شعبك ما بينحني حصرك هز الدنيا شعبك ما بينحني.